وتذكروا معنا بأن من طبيعة الإنسان المغالاة في تقدير الشخص الذي يحبه، لا سيما إذا كان هذا الشخص لا مثل له في الدنيا كلها، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طبيعة الناس الغلو في تعظيم هذا الإنسان، إلا الناس الذين يأتمرون بأوامر الله عز وجل ولا يعتدون أو يتذكرون دائما وأبدا، مثل قوله تبارك وتعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا كان الله عز وجل قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، فهو قبل ذلك جعله بشرا سويا، لم يجعله ملكا خلق من نور مثلا كما يزعمون، وإنما هو بشر، وهو نفسه تأكيدا لنص القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى آخر الآية. هو نفسه أكد ذلك في غير ما مناسبة، فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال لهم مرة: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، وإنما ضعوني حيث وضعني ربي عز وجل عبدا رسولا. لذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث، هذا تفسير للحديث السابق: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها. فهو يقول: لا تمدحوني كما فعلت النصارى في عيسى ابن مريم، كأن قائلا يقول: كيف نقول يا رسول الله، كيف نمدحه؟ قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن حينما نقول في رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فقد رفعناه ووضعناه في المرتبة التي وضعه الله عز وجل فيها، لم ننزل به عنها ولم نصعد به فوقها. هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ثم نجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يطبق هذه القواعد ويجعلها حياة يمشي عليها أصحابه صلوات الله وسلامه معه. وقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حينما جاء إلى الشام، وهي يومئذ من بلاد الروم، بلاد النصارى، يعبدون القسيسين والرهبان. بقي في الشام ما بقي لتجارة فيما يبدو، ولما عاد إلى المدينة فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسجد. ليسجد لمن؟ لسيد الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: مه يا معاذ جهاد. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا الحديث جاء في مناسبات كثيرة لا أريد أن أستطرد إليها، وحسبنا هنا أن نلفت النظر إلى ما أراد معاذ بن جبل أن يفعل من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعه على هذا السجود؟ هل هو بغضه للرسول عليه السلام؟ طبيعة الحال لا، إنما هو العكس تماما، هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذه من النار. لولاه هنا يقال الواسطة لا تنكر، لولا الرسول عليه السلام أرسله الله إلى الناس هداية لجميع العالم لكان الناس اليوم يعيشون في الجاهلية السابقة وأضعاف ضعف عليها. فلذلك ليس غريبا أبدا، لا سيما والتشريع بعد لم يكن قد كمل وتم، ليس غريبا أبدا أن يهم معاذ بن جبل بالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم كإظهار بتبجيله واحترامه وتعظيمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرر في عقولهم وطبعهم على ذلك يريد أن يثبت عمليا لأنه بشر، وأن هذا السجود لا يصلح إلا لرب البشر، ويقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، في بعض روايات الحديث. ولكن لا يصلح السجود إلا لله عز وجل. إذن نحن لو استسلمنا لعواطفنا لسجدنا لنبينا صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا. لماذا؟ تعظيما له، لأن القصد تعظيمه وليس القصد عبادته عليه السلام. ولكن إذا كنا صادقين في حبه عليه الصلاة والسلام فيجب أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه، وأن لا نضرب بالأمر والنهي أرض الحائط بزعم أنه نحن نفعل ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هذا أولا عكس للنص القرآني، ثم عكس للمنطق العقل السليم. ربنا عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا اتباع الرسول عليه السلام هو الدليل الحق الصادق الذي لا دليل سواه على أن هذا المتبع للرسول عليه السلام هو المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الشاعر قوله المشهور تعصي الله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. هناك مثال دون هذا، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه عليه، ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعيشون على عادات جاهلية وزيادة أخرى عادات فارسية أعجمية، ومن ذلك أنه يقوم بعضه لبعض كما نحن نفعل اليوم تماما، لأننا لا نتبع الرسول عليه السلام ولا نصدق أنفسنا بأعمالنا أننا نحبه عليه الصلاة والسلام، وإنما بأقوالنا فقط. ذلك أن الناس كان يقوم بعضهم لبعض، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحابه معه كما لو كان فردا منهم، لا أحد يظهر له من ذلك التبجيل الوثني الفارسي الأعجمي شيئا إطلاقا. وهذا نفهمه صراحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. انظروا هذا الصحابي الجليل الذي تفضل الله عليه فأولاه خدمة نبيه 10 سنين، أنس بن مالك، كيف يجمع في هذا الحديث بين الحقيقة الواقعة بينه عليه السلام وبين أصحابه من حبهم إياه، وبين هذا الذي يجنب حوله أن هذا الحب يجب أن يقيد بالاتباع وأن لا ينصاع وأن لا يخضع صاحبه للهوى، وحبك الشيء يعمي ويصم. فهو يقول حقا ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة لا مجال فيها، لكنه يعطف على ذلك فيقول وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن لماذا كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له؟ اتباعا له، تحقيقا للآية السابقة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع الرسول الجليل حب الله حبا صحيحا، ما استسلموا لعواطفهم كما